كنا نحاول فهم كلمات السيد الأعظم على الله درجاته في عليين. قلنا إنه قال التكليف إمام متعلق بصرف الوجود، وإما متعلق بمطلق الوجود. وذكر مثالين في على ما نسب إليه للثاني، ولم كأنه لم يحتاج إلى ذكر مثال الأول، وهو اكتفى بالمثال المعروف أعتق رغبة. وناقشنا في المثالين، لكن نغض النظر عن المثالين نحاول فهم لب كلامه الشريف قدس سره، أنه يقول الفرق بين قسمين، أنه التكليف الأول متعلق بالوجود بدون أي قيد، وإذا تحقق ذلك الوجود بالامتثال قال أعتق رقبة، بمجرد عتق رقبة واحدة مهما كان نوع الرقبة قد تحقق وجود وصرف وجود عتق رقبة قد تحقق، ولذلك يكفي ذلك في الامتثال، بخلاف القسم الثاني فالحكم ليس مختصا بفرد ما، بل مختم يجري في جميع المصادق جميع الأفراد، فلذلك ينقسم ويتعدد التكليف الثاني حسب تعدد الأفراد وانقسامه إلى الأفراد عن انقسام متعلق إلى الأفراد. هذا مغزى كلامه الشريف، وهذا غير واضح عندنا. أما أولا فلأنه كما أنه يوجد القيد في متعلق التكليف في القسم الثاني، كذلك يوجد القيد في القسم الأول. في القسم الثاني القيد هو شمول التكليف لجميع المصادق ولجميع الأفراد كذلك، ولكن القيد في الأول متعلق بتقيد المتعلق بالوحدة. ولذلك إذا قال مولى أعطك ركبة أو أعطي درهمين، فهو أعطى درهمين، هذا ربما يستشكل في تحقق الامتثال. وكذلك إذا أعطك ركبتين أو ثلاث بدفعة واحدة أيضا قد يتحقق قد يتوقف في تحقق الامتثال، فإن الكلام ظاهرون هذا في الوحدة أنه أعطيك رقبة واحدة، فهناك قيد وهنا قيد، فلما فك ولا غاية ما هنالك، فهنا قيد بالوحدة وهنا قيد بالجميع، وهذا بل لا يجعله قسمين. لما يقول أول غير مقيد وثاني مقيد؟ هاي ملاحظة. ملاحظة ثانية أنه قد التزم هو وغيره أيضاً، واتبعنا العلامة في هذا الالتزام نحن أيضاً، وهو أنه التكاليف لا يتعلق بالوجود. الوجود بلا له تقسيمات، والعمدة تقسيم واحد معروف، وأحدهم قسم الوجود ما له منشئية الآثار المتوقعة من الشيء، والآخر مفهوم الوجود، ولا يعقل تعلق التكليف بأي من الوجودين، لا وجود مفهوم الوجود ولا مطلق الوجود ولا صرف الوجود. ليس ذلك، لأن الوجود إن كان مقصود به ما له منشئية الآثار المتوقعات من الشيء، فعين ذينا ولا هو مصب، لا يمكن أن يتحقق التكليف بدون متعلق. فإذا كان الشيء موجودا بوجود له منشئة الآثار فيكون الطلب الحاصل، وهذا غير معقول. وأما إن كان التكليف متعلقا بمفهوم الوجود فيلزم من ذلك أولا الاكتفاء بتصور الوجود في في مكان الامتثال، في أنه في تحب بمجرد التصور للوجود يتحقق مفهوم الوجود في الذهن فيتحقق بالامتثال، مضافا إلى أنه مفهوم الوجود ليست له منشئية الآثار، الآثار المتوع المقصود مقصود أي فاعي متكلم أي عامر من تحقيق شيء لأجل مغاية منه تحقيق ما له منشئية الآثار المتوقع من، وليس مفهوم الوجود له منشئية الآثار. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه جدا غير واضح. فنتيجة الصحيح كما قلنا هذا، وقالهما أيضا وقال ماذا محققون جميعا إن الأحكام تتعلق بالتبايع، فحينئذ تبيع بما هي تبيعة هي مصب التكليف. فالفرق بين القسم الأول هكذا يكون، أن يكون التكليف متعلقا بفرد من فرد التبيعة بدون تعيين، هذا القسم الأول. وقسم الثاني يكون حكم متعلقا بجميع أفراد التبيعة، والمقصود تحقيق تلك الأفراد بوجود الذي له منشئية الآثار المتوقعة من الشيء. هذا فإذا أصبح كلامه جدا غير واضح علينا، ولكن يمكن تعويل كلامه شريفا، وهو أنه قال إذا كان مقصود به صرف الوجود يعني يتحقق به الامتثال بتحقق الوجود بأول وجود، لا أن نفس الوجود مصب التكليف. كذلك في القسم الثاني ليس التكليف مصبه هذا جميع وجودات التي لها منشئة، بل وجود أن التكليف متعلق بالطبيعة، وطبيعة تنقسم حسب خصوص مشخصات المقسمة للطبيعة، وطبيعة هي مصب التكليف، ولا يترتب على الطبيعة أثرون إلا بعد تلبسها بالوجود فهو مطلوب. ولكن هذا طويل خلاف ظاهر كلامه، بل خلاف صريح كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه. ثم ما أفاد رضوان الله تعالى عليه هذا فيه تي كلامه الذي ذكرناه في الجلسة السابقة في خدمة إخوتنا الأجلاء، من أنه لا فرق بين ما إذا اختلف المطلق والمقيد في الإثبات والنفي وبين ما إذا لم يختلف، بل كلاهما مثبتين أو كلاهما منفيين. فإذا قال كلاهما هذا فيهم هذا حمل المطلق المقيد بلا فرق بينهما، نقول بينهما فرق. فإنه إذا كان المقصود من إذا كان مختلفين في الإثبات نفيا فعند العرف يرى أنه لا مفر للمخاطبة إلا بحمل المطلق على المقيد، وإلا هذا ليبقى كلام بالمقيد هذا لغوا. وأما في المثال الثاني ليس ظهور كذلك، وليس الأمر كذلك، بل يحتمل أن يكون هناك تكليفان، أحدهما تكليف بالمطلق والآخر تكليف بالمقيد، وحسب فهم العرف بينهما ظهور، وهنا لا ظهور مثل ذلك ظهور أبدا. ثم بعد ذلك رضوان الله تعالى عليهم هذا ذكر ما تقدم عندنا في مقامه توضيح كلام صاحب الكفاية، من أنه إذا حمل المطلق المقيد ففيه جمع بين دليلين، بل بخلاف ما إذا عمل بالمقيد فقط فهو رفض لدليل الإطلاق. هذا بل وإشكال صاحب الكفاية والإشكال على صاحب الكفاية كل ذلك تقدم، وإنما نحن نطرح ما جعله هو وضعا سببا ووجها لحمل المطلق المقيد إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.